بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 31.
الأول وهو الأخطر، حب الظهور والتعالي على الأقران. وعليكم السلام وبركاته. أهلين، الحمد لله. وعليكم السلام، معذرة إليكم. عفوا. أهلا مرحبا. أهلا
أخونا أبو إسحاق.
أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم
السلام
ورحمة الله. أهلا مرحبا.
أنا بفكر الآن إذا أثرتك في محلي، هل يعني أدخل ضمن الحديث إنه لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، ولا لا أدخل؟
إلا بإذنك.
ولا أنا الآن مفكر يعني في هذا الأمر، فتفضل على أي حال. يعني
أخ علي رزيح كربات الشيخ لجاء عند الضربة.
لا إن شاء الله أمر سهل متيسر.
أنا أصغب عايزين وصل الشيخ.
أحمد الله وأشكره. كيفك أنت؟ الحمد لله. كيف حالك؟ وعيالك بخير؟
الحمد لله.
عليك وعليهم السلام والبركات.
الإخوة كانوا يريدون تعزير الأخ بحمزة.
لا، أنا الذي أستحق ذلك.
سبحان الله.
لأني خالفت الحديث، سيروا بسير أضعافكم. معني سبحان الله، كنت بلاحظ سيارة أخينا، وأحيانا حينما يعطي إشارة بالنور، لكن ما أدري كيف فاتني لما أخذت يمينا. الظاهر أنه سلك الجادة. تمام. وأنا سلكت بنيات الطريق خلاف ما قيل، فهذا هو الحق، ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق.
المقصود في بنيات الطريق هنا الآراء الضعيفة أو كذا، يعني ما شابه ذلك. نعم.
كنائي طبعا.
بإسحاق لو كنت غير أفضل مع هذا، لأن يعني لا أعرف.
لا خلاص.
كهرباء ولا
شو؟ ما استغل الوقت.
يظهر الموضوع
هل هذا شغال؟
شغال.
لو شفنا لو سمحت، بالنسبة لزكاة الحلي، زكاة الحلي، على القول الذين يجبون الزكاة، رجل يقول أنا ضللت مثلا 7 سنوات لا أزكي، ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزم أن يزكي يعني السنوات؟
لا بد، لأن الزكاة ليست كالصلاة المؤقت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها المحدد الأول والآخر فلا يمكنه القضاء. ليست الزكاة كذلك.
لا،
فهي تجب مع اشتمال بلوغ النصاب وحول الحول، ثم هذا الوجوب يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف. فإذا ما أخرجها هذه السنة يخرجها سنة ثانية، وهكذا دواليك. والسر في هذا والله أعلم أن هذا من حقوق العباد، فإذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه فلا يسمعنا ذلك أن يضمه حقه، بل عليه أن يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك أو يتوب إلى ربه.
نعم، ولكن أليس الخلاف في زكاة الحلي يكون مسوغا لأن يعني لا يخرج زكاة السنوات الماضية؟ إذا كان هذا مما يشق عليه أن يدفع زكوات
ما لا خلي على علة، هل هو يشق عليه أم هو يكون مسألة خلافية؟ خلي القضية واحدة بعد أخرى.
طيب لنجعلها مثلا لكونها مسألة خلافية.
كويس، أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما، حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما أن لا يكون مؤاخذا على هذه المخالفة. أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها فهذا شيء آخر.
لكن هو مقلد يعني لم يأخذ المسألة مسألة وجوب زكاة الحلية على أساس أنه مقتنع 100%، ولكن أحد الناس قال له لا هي واجبة، فهو لم يتبين الحكم ويعتقده.
أيضا هذه مسألة أخرى، هل تراه يختلف حكمه إذا ما تبين له ذلك؟
إذا تبين له ذلك يفعل.
الجواب أيضا أنا لا أعرف فرقا بين المجتهد والمتبع والمقلد، أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة. فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص، والمتبع تلقاها باجتهاد غيره، والمقلد تلقى ذلك تقليدا. الحكم يبقى كما صدر من المجتهد. فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته وجب على المتبع، وكذلك وجب على المقلد. لكن الحقيقة الآن أنا بتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلي لا تجب، فتبين له العكس وأنه يجب عليه، يجب عليه أن يخرج. يعود سؤالك السابق، فالآن أنا بعدل موقفي وبقول لا يجب، لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب عليه، فحكمه المتبع كذلك، حكم المقلد كذلك، فوافق شن طبقة وافقه فعانقه.
طب بالنسبة للزكاة المفروضة، طبعا لعله يظهر الجواب من هذا السؤال، من هذا الجواب، انه رجل ظل لا يزكى عدة سنوات طويلة ثم تاب وأناب وأراد أن يخرج الزكاة، فطبعا واجب عليه إخراجه.
نعم.
ولكن كان عنده أرض زراعية فهو لا يعرف كم أخرجت، نسي، فمقدار الزكاة كيف يخرجها؟
بغلبة الظن كما هو المرجع في كل مسألة التي تكون بهذا الخفاء، يستعمل غلبة الظن، يقدر تقديرا مثلا.
طب بالنسبة
يجتهد يعني ما في شيء محدد. نعم.
بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح أم على الربح فقط؟
السلام
عليكم. السلام
وبركاته. أي المال تعني؟
يعني مثلا
نقدين مثلا؟
نقدين. نعم.
أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء، عليكم السلام، وفيها خلاف أيضا مشهور، وهو إذا بلغ النصاب ثم حال عليه الحول وفي أثناء الحول انضم إلى النصاب كمية من المال أو أنصبة متعددة، لكن كل نصاب من هذه الأنصبة الأخرى ما حال عليه الحول، فحينما يريد أن يخرج الزكاة هل يخرج عن النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقط، ثم لكل نصاب من الأنصبة الأخرى له حساب خاص به، أم يخرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول زائد من الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول؟ في المسألة قولان، منهم من يقول لكل نصاب حسابه الخاص، فعلى هذا القول يخرج زكاة النصاب الأول الذي حال عليه الحول، والرأي الآخر أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه الذي حال عليه الحول والذي ما حال عليه الحول، والذي أختاره هو هذا
الثاني،
لأنه ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، هذه قضية تتنافى مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. من الصعب جدا خاصة بالنسبة للتجار الكبار أن يعملوا حساب لكل نصاب، فستتجمع عندهم مئات الأنصبة إن لم نقل أكثر من ذلك، فيشق ذلك عليهم. هذا أولا، والحرج مرفوع بنص القرآن، وثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين، وإن كنت أنا لا أجعل هذا الأمر الثاني يعني دليلا شرعيا، لولا الدليل الأول ما قلت بالثاني، لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل. على ذلك أظن يكون الجواب عن سؤالك السابق أكذلك؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب، وأنا أسأل أول أمس عن الطبيب المسلم الذي يلمس عورات النساء، كنت أنا ذكرت أن الحافظ ابن حجر في حديث أيوب عليه السلام لما اغتسل عريانه، ونقلت أنا عنه أنه قال وفيه دليل على جواز النكاح. حقيقة أنا رجعت الفتح وجدت أني أخطأت، والصواب أن الحافظ استدل بحديث موسى عليه السلام لما كان يغتسل عريانه، وفي الحديث النبن أن
لا إله إلا الله،
وفي الحديث أن بني إسرائيل نظروا إلى عورته. قال الحافظ في هذا وبه يتم الاستدلال على جواز النظر إلى العورات للضرورة، هل هذا ظاهر من
نفس الجواب إن كان اختلف المجاب عنه؟ نفس الجواب، ليس فيه دليل، لأن هذه قضية أجراها الله عز وجل لموسى عليه السلام ليدفع تهمة اليهود عنه، لأن اليهود قالوا عنه بأنه آدر، فالله عز وجل قدر هذه القصة، لكن أين هذا من جواز النظر؟ هم نظروا أولا، إن قلنا إنهم متدينون وإنهم ملتزمون لأحكام الشرع، كانت نظرتهم إلى موسى وهو يركض وراء الحجر وهو يصيح ثوبي حجر ثوبي حجر، فما كانت نظرتهم نظرة متعمدة. والبحث
في الجواز،
لا، والبحث في النظرة المقصودة المتعمدة. وهذا كله إذا كان افترضنا فيهم التدين، لكن ترى هؤلاء الذين يتهمون كليم الله بشيء لا يمكن أن يراه إنسان إلا إن كان زوجا له، هؤلاء لا يفترض فيهم أنهم عندهم من التقوى أن لا ينظروا إلى عورة الرجل، ولذلك فليس فيه دليل
بعيد يعني.
نعم.
يصير في الحجر عاريا حتى انظر اليه.
هذا الذي قلناه. نعم.
طب رجل سمع الشيخ ناصر الدين الألباني من شريط كاسيت.
شو سوى؟
رجل سمع الشيخ ناصر الدين الألباني
سمعه
من شريط هذا كاسيت، فقال سمعت الشيخ الألباني، هل يعد ذلك تدليسا؟
طبعا هو التدليس ما هو؟
لكن هو سمع.
نعم نعم، نقول أنت سؤالك ليس هل يجوز له أن يقول سمعته، وإنما سؤالك هل يعتبر ذلك تدليسا؟
يا سلام،
أليس كذلك؟
نعم بلى بلى.
وهناك فرق، هناك فرق بين الأمرين.
طيب،
فعلى ذلك هو تدليس. لماذا؟ لأنه لا يخفى أنه التدليس في علم المصطلح هو إيهام شيء لم يكن، هو إما أن يوهم أن هذا فعلا هو شيخه وسمع منه حقيقة، وأن هذا من جملة مسموعاته منه، وإما أن يوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه مطلقا، فالذي يروي عمن لم يلقه إطلاقا هو مدلس، والذي يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه فهو مدلس. فإذا التدليس إنما يعني توهيم على الناس أشياء هو يعني لا يقصدها، والناس يفهمون منه أنه يقصدها. فإذا قال القائل وقد سمع كلام المزعوم الشيخ الألباني يتكلم في تسجيل، سمعت الألباني يقول كذا، ما يتبادر إلى أذهان السامعين أنه سمع بواسطة التسجيل، كما أنه لا يتبادر في رواية الحديث من المدلس عن فلان أنه روى عنه بواسطة ما، لذلك سمي مدلسا، فهذا مدلس في العصر الحاضر.
لكن أستاذ إحنا بنتوقف ما بنسميه مدلسا، مدلسا.
كل دروب طاحون دلس يدلس فهو مدلس.
طب وإنما من نسبة الجواز، جواز أن يقول أنا سمعت بنفسي تأكيدا للفتوى، هذا جائز؟
سبق الجواب.
لا هناك يعني نعم هو مدلس، لكن
سبق الجواب حينما قلت لك أنت لا تسأل هل يجوز يقول سمع، وإنما هل يعد مدلسا؟
وأنا غيرت السؤال،
سؤال جديد.
سؤال جديد، هل يجوز له أن يقول في المسألة معينة أنا سمعت
وهو سمع من الشريط؟
نعم.
طيب نفس الجواب.
يعني إذا لا يجوز
نفس الجواب، لأنه ما الذي يفهم السامعون منه؟
أنه سمع.
لا،
أنه رأى حقيقة
أنه سمع منه مباشرة، مش أنه سمع يعني هو سمع.
طب يقول حدثني شريط عن
من الشريط،
سمعته من الشريط.
كان في الهاتف،
كيف؟
في الهاتف،
بالهاتف
يقول حدثني.
هذه تحتاج إلى وقفة.
نعم.
والله يبدو أن الأمر يحتاج إلى ذكر الواقع حقيقة، يعني هاتفيا يقول حدثني هاتفيا أو سمعت منه بالهاتف. نعم.
أنا كنت في مذاكرة مع الشيخ شعيب الأرناؤوط
حفظك الله.
في بعض المسائل العلمية يعني كذا، لا أدري ما الذي يعني جعلنا نتطرق إلى ذكر الشيعة من الرواة. أنا ذكرت الجوزجاني، ومعروف أنه يعني يحمل على كل متشيع وكذا، فأورد عليه الشيخ شعيب مسألة وقال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلت نعم يعني بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الجوزجاني هذا ألا ترى أنه منافق؟ قلت هذا بلازم؟ قال ليس بلازم، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحن نطبقه على مثل هؤلاء. وفي وحينئذ فالرواية عن المنافقين يعني لا تجوز أحدا. فطبعا هو عليه في جوابه مآخذ، لكن أنا أريد سماع الجواب العلمي منكم.
يعني هو يستلزم من بغض الرجل لعلي أنه منافق؟
أي نعم.
طيب، نحن أولا نفرق بين بغض وبغض. إذا كان البغض هو بسبب شبهة قامت في نفسه وليس بسبب سوء من في خلقه، كما نقول تماما بالنسبة للمبتدعين الذين خالفوا السنة في كثير من المسائل، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالعقيدة. فالذي يخالف العقيدة قصدا وقد تبين له الحق فجحده فهو الكافر بعينه، لكن الذي يجحد الحق متوهما أنه على صواب هذا نحن لا نكفره، ولكننا نضلله، لا نخرجه من دائرة الإسلام. وأظن أن هذا لا يناقش فيه شخص أوتي ذرة من علم. وعلى ذلك إذا كنا نفرق بين من جحد شيئا لو قصده كفر، ولكن لما لم يقصده ما كفرناه، فكذلك فمن باب أولى أن لا نكفر من يشهد حديث ما بأنه منافق، لأن نفاقه هذا يمكن أن يكون ليس عن قصد منه وإنما هو عن سهو وخطأ. وحين ذاك نعود إلى قواعد علم الحديث. ما حكم أهل البدع والأهواء؟ أيحتج بحديثهم أم لا؟ معروف الجواب في علم المصطلح أنه إذا ثبتت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا المسائل التي يعني انحرفوا فيها عن الهدي والصواب فحينئذ يحتج بحديثهم، لأن العمدة في ذلك هو الضبط والحفظ. أما اختلاف العقيدة فهذا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. باختصار، الذي يبغض عليا فهو من أهل البدع والأهواء، كالشيعة الذين مثلا يفضلون عليا على أبو بكر، هذا أقل ما يقال فيهم، لكننا نروي عنهم إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم وضبطهم. فهذا هو الجواب.
يبقى شيء في أصل المسألة.
تفضل.
هل ثبت عن الجوزجاني أنه ناصب فعلا؟
هذا سؤال يرد بلا شك، أنا ما عندي جواب في هذا.
الذي أذكر أن كثير من أهل العلم دافعوا عنه ودفعوا عنه هذه التهمة.
لا.
هذا الذي يعني في وهل الآن.
لكن الحقيقة إن هذا ثبت فلا يخلو أن يوجد هناك ناس يعني من الرواة كان موقفه ضد علي. يعني هل الخوارج؟
نعم.
خذ الخوارج كعموما، وخذ عمران بن حطان كخاص.
صحيح.
طيب هؤلاء ماذا نقول في حقهم؟ نواصب ولا زيادي؟ قاتلوه حتى قاتلهم، لكن مع ذلك يحتج بروايتهم لأنهم ما خرجوا بهذا الخطأ الفاحش عن دائرة الإسلام.
نعم.
هذا جوابي والله أعلم.
طيب شيخنا في الكامل ابن عدي له اصطلاح يبدو غريبا، يعني هو في ترجمة بعض الرواة يعطي حكمه في آخر الترجمة فيقول وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. فهذا يعني لأول وهلة كأنه يجعل الصدق يعني مضادا للضعف، فالضعف يكون في العدالة. وهذا إن ثبت كأنه يعني يتهم في العدالة أو شيء من هذا.
أنا أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام، فهو الذي يحدد هل يقصد بالصدق هنا هو ضد الكذب أم يقصد الحفظ والضبط فيما يروي.
هو الظاهر من الترجمة أنه يقصد الحفظ والضبط.
طيب فيفسر على ضوء ذلك،
يعني
صدقي في روايته يعني خطأ أو صوابا، لا يقصد الكذب المتعمد. يعني كما تعلم من اصطلاح اللغة العربية كذب فلان، ليس من الضروري أن نفسره بأنه تعمد الكذبة. كذلك نقول صدق فلان، ليس من الضروري أن نفهم منه بأنه قصد الصدقة، وإنما هو روى الصدقة. هذا عكس كذبة يعني. ما أدري هل الفلسفة في اللغة هذه مقبولة ولا لا، خاصة من أعجم ألبانيا مراد. اي نعم.
يعني هذا اللفظ اصطلاح قريب من اصطلاح الحافظ صدوق، يعني هو ما يقصد أنه ضد كاذب أو غير كاذب، إنما يقصد أنه ضابط عادل، إلا أنه عادل إلا أنه خف ضبطه في هذا.
أحسنت،
جزاك الله خير.
أليس قريبا أستاذي من هذا؟
بيقولوا الناس شم وصلي على الرسول. أنا بقول شم واذكر الله.
لا إله إلا الله.
امسك،
جزاك الله خير.
أقول أليس هذا قريبا؟
قريب جدا.
لكن يا شيخنا على كلام الأخ علي يرد تساؤل.
تفضل.
لفظ الصدوق إذا أطلقت بدون مقابلة فممكن نحملها على الصدق العدالة والضبط أيضا، لكن إذا قوبلت بالضعف فهنا الإشكال يرد.
صحيح، وأنا الإشكال مسلم به.
نعم.
ولذلك كان جوابي يفسر على ضوء ما سبق من الكلام.
نعم.
فأجبت بأنه يعني ماذا؟
يعني الضعف والضبط،
ضعف الحفظ.
الحفظ يعني.
هذا هو.
نعم. شيخنا في علل الحديث ابن أبي حاتم، كثيرا ما يورد عن أبيه أبي حاتم رحمه الله إنه يطلق لفظ البطلان ولا يتبين وجهه.
أي نعم.
فهل يعني من خلال استقرائكم للعلل ونحو ذلك وقفتم على معنى البطلان في اصطلاح أبي حاتم في العلل؟
أنا ما أستطيع أن أقول أن له اصطلاحا خاصا، لكن أقول أن هذا الصلاح لا يختص به أبو حاتم وحده، فكثيرا ما يصدر مثله عن غيره من المتقدمين والمتأخرين. وقد قلت قريبا جوابا عن مثل هذا السؤال، الذي يتبين من البحث في وضعهم لهذه الكلمة، مجاري كلامهم يعني ووضعهم لهذه الكلمة فيه، وإلا هذا شيء لم ينص عليه فيما علمته في المصطلح، يعنون بطلان المتن تارة وبطلان الإسناد تارة أخرى، ولو لم يكن هناك في السند كذاب أو وضاع يستلزم القول بذلك بالبطلان. مثلا فيما يتعلق بالمتن، لا يخفاك ولا يخفى على كل طالب علم أن المتن إذا كان يخالف ما هو معلوم مثلا من الدين بالضرورة، أو كان يخالف ظاهر آية أو حديث صحيح، فواضح جدا حين ذاك أن هذا المتن الذي يرويه ذاك الضعيف أن البطلان جاء من حيث متنه. وإن كان الراوي ليس يعني متهما بالوضع، وتارة يقصدون البطلان من حيث الإسناد. مثلا ولهم مثل هذه العبارة التي سأذكرها، أن الإمام الزهري مثلا له تلامذة كثيرين جدا، يأتي أحدهم من الضعفاء فيروي عن الإمام الزهري بإسناده العالي الصحيح كأن يقول حدثني أنس بن مالك، فيقال هذا حديث باطل. ليه؟ أين أصحاب الزهري الثقات الذين خالطوه وصاحبوه سنين معدودات ثم لا أحد من هؤلاء يروي هذا الذي رواه هذا الضعيف؟ فإذا هذا باطل. هذا الذي أفهمه من استعمالهم يعني في كلامهم. وهذا يذكرني بالقصة التي تذكر في ترجمة نوح بن أبي مريم تارة، وفي الكلام على الحديث الموضوع في المصطلح تارة أخرى. فجاءوا إليه وقالوا له: من أين لك هذه الأحاديث ترويها عن عكرمة عن ابن عباس وهؤلاء أصحاب عكرمة لا يرون شيئا مما ترويه أنت عنه؟ فأجاب الرجل بكل صراحة، قال: لما رأيت الناس شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق عن تلاوة القرآن وضعت لهم هذه الأحاديث حسبة نيت طيبة. الشاهد فاكتشفوا وضع هذه الأحاديث بتفرده عن ذلك الشيخ الثقة وهو عكرمة دون سائر أصحابه. فهذا الذي أفهمه من كلمة باطل.
وفي العلل حديث أكثر خطايا بني آدم في لسانه. أبو حاتم قال رفعه باطل.
أيوة
رفعه باطل. فيمكن أن يفهم هنا أن البطلان قد يطلق أبو حاتم على مجرد الخطأ، يعني كان ممكن أن يقول هو موقوف مثلا.
لكن ليس هذا فقط، يلاحظ ما أشرت إليه آنفا، كأن يكون الثقة رواه موقوفا وهذا الضعيف رفعه. فبيانا لهذا الواقع الذي شرحته آنفا أطلق لفظة البطلان، وله يكفي أن يقال هذا منكر. لكن مجيء الحديث من رواية ثقة وأكثر موقوفا، وهذا طبعا في وجهة نظره هو الذي سوغ له أن يطلق البطلان على الحديث المرفوع.
طب بمناسبة ذكر نوح بن أبي مريم، هل الكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الخلود في النار؟
كبغض علي.
كبغض علي، لكن المسألة تختلف، أن هذا كذب متعمدا كعبد الكريم بن أبي العوجاء لأجل أن يحرم الحلال ويحل الحرام.
أي.
كما صرح هو بنفسه، هذا يعتبر خرج من الملة لو قصد هذا؟
أنا ما دعني والمثال أحمد، هذا إذا قصد ماذا؟
إذا قصد أن يدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها ونحو ذلك، هذا كافر؟
كافر.
وعامة الوضاعين الذين كانوا يضعون الحديث؟
لا، ليسوا سواء.
ليسوا سواء.
لا شك. يعني اللي يضع مثلا حديث شكوت إلى جبريل ضعفي من الرقاع فأمرني بأكل هريسة، هذا لا يقصد دس في شريعة وتغييرها، هذا من أجل ترويج البضاعة، كالذي روى أيضا الحديث من أكل اليخنة دخل الجنة، هذا حديث أنت ما تعرفه فينبغي أن ترويه عني. هذا يروونه بعضهم عن إمام قرية، جاءوا أحد فلاحي القرية
وعليكم السلام.
قال عنده يخنة متكدسة عنده ويخشى أن تفسد، قال له ما عليك، أنت أحضرها غدا أو اليوم إذا كان يوم جمعة وضعها أمام المسجد والباقي علي. ففعل الرجل، صعد المنبر، يا عباد الله اتقوا الله إلى آخره، تسلسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل اليخنة دخل الجنة. الناس ما يكادون يصدقون، يخرجون من المسجد، اليخنة مكوم أمام باب المسجد حتى يشتروا يخنة مشان يدخلوا الجنة. ففي لحظات انصرفوا من المسجد، نضف المكان من اليخنة، لأنه الشيخ رواله عن منبر، من أكل اليخنة دخل الجنة. فهذا بلا شك كذب وافتراء، ويستحق النار في التبوأ مقعده من النار، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة.
نعم.
هذا متبع هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سأذكر أن الجويني يعني يذكرونه العلماء في من تفرد بأنه حكم على الكاذب على رسول الله بالكفر.
أبو محمد.
أبو محمد الجويني يعني يذكرون أنه يعني قال عنه كافر، أنه كافر.
نعم هذا مذكور صحيح في المصطلح. لكن أنا في اعتقادي لابد من التفصيل.
نعم.
لابد من دراسة الدافع له عن الكذب.
صحيح.
نعم.
في بعض كلمات أهل النقد يقولون أن الإعلال بالراوي الأعلى أقوى من الإعلال بالراوي الأدنى. أنا لم أجد في كتب المصطلح هذه العبارة إلا من ذاك الرجل.
ما يبدو لي بأنه أقوى لكن أولى.
يعني مثلا الحسن عن عمر وفي الإسناد كذاب، أيهما أولى، أعلل بالانقطاع أم أعلل بكذب الراوي؟
لا هذا تطوير لسؤالك. لا يستويان مثلا.
ما هو الحسن هو الراوي الأعلى.
هذا مثال لا يمثل سؤالك الأول، لأنه ينبغي أن يكون العلتان المذكورتان في الإسناد سواء، فهنا ذاك يقال الإعلال بالأعلى أقوى. أما حينما يكون على الصورة التي أنت صورتها آنفا، فما يقول ذاك القائل الإعلال هنا بالأعلى هو الأقوى؟
يعني يشترط التساوي؟
لا عفوا، نحن ما عندنا قاعدة الآن حتى ندرسها ونأسسها ونبني عليها، لكن أنا بقول إن كان هناك أحد يقول أن الإعلال بالأعلى أقوى، أنا ما هضمت هذا الشيء، لكن قلت أولى. فلما أنت أوردت المثال، المثال خرج عن السؤال السابق تماما، لأنه كان مطلقا فصار مخيلا.
نعم.
أنا ترى معي أن الأمر كذلك؟
نعم، ولكن هي اللي هو جعل الإشكال أن العبارة مطلقة، يقول الإعلال بالأعلى أقوى ولم يقيد هذا التقييد الذي ذكرته.
حسن، أنا بقول أولى.
نعم.
فدعني وما أقوله.
نعم.
الآن نأخذ السؤال أقوى.
نعم.
هذا الذي يقول هذا الكلام لا يتصور أنه يعني الصورة التي أنت عرضتها أخيرا، لكن يعني علتا متساويتان في الإسناد، إحداهما فوق والأخرى تحت. فهو يقول في هذه الحالة الإعلال بالأعلى أقوى. أما لما تصور الصورة التي ذكرتها آنفا أن العلة الدنيا هي الأقوى اصطلاحيا وليست هي الأعلى، ما أظن حيظل عند قوله السابق الذي حكيته عنه في خصوص هذه السورة.
أستاذي هنا ألا يرد شيء، ألا وهو أن القائل هذه العبارة لم يقصد العلو من حيث الطبقة، قصد يعني علوا آخر؟
لا هو هذا المقصود من كلامه.
لا هو صرح يعني قال
طبقة، يعني
نعم قال يعني أعلى الحديث برواية التابعي الذي لم يسمع من الصحابي،
يعني أورد هذا المثل.
نعم أورد مثالا. نعم. وقال والإعلال والأعلى أفضل. نعم.
طيب شو العلة الثانية الموجودة في ذاك الإسناد؟
هو أذكر أن العلة الأعلى كانت تدليس أو انقطاع.
والدنيا؟
والدنيا كانت سوء حفظ.
بينما أنت في المثال جبت وضاعا كذابا.
نعم.
فيختلف الأمر. يعني أظن به الواجب علينا ظن الحسن.
نعم.
أنه حينما تعرض عليه الصورة التي صورتها آنفا ما يكون جوابه هو ذاك الجواب.
نعم.
ألا يمكن أن يكون يقصد بذلك أن العليا أن العلة الدنيا عادة يعني تتكرر في الإسلام، مثل انقطاع العمر على عمر يظل منقطعا في كل السنين، أما إذا كان العلة يمكن أن تكون تزول من شيء من طريق شيخ آخر.
صحيح. وهذا الذي يتبادر للذهن.
في الحديث الحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في القاعدة الجليلة أن أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، بمعنى أن الترمذي هو أول من حد اصطلاحا للحسن. لكن جرى ذكر كلمة حسن في كلام الأئمة السابقين كقول البخاري في حديث عثمان بن عفان في اللحية هو حديث حسن، وقول الإمام أحمد في حديث أم حبيبة في مس الذكر حديث حسن، وأيضا قول ابن معين في حديث القلتين وإن لم يحفظه ابن علي فهو جيد الإسناد أو حديث حسن أو نحوه. الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح يقول إن ابن المديني والبخاري كان يقصدان الحسن الاصطلاحي، وعن البخاري أخذ الترمذي، فهذا يعني غير واضح، يعني إن الحسن جرى في اصطلاح البخاري كالترمذي مثلا. أو
أنا لا أشك أن البخاري هو الذي سن لتلميذه الترمذي هذه السنة الحسنة في الحديث الحسن، لكن هذا لا ينافي ما حكيته عن ابن تيمية، فإذا شئت تذكرني بالذي حكيته عن ابن تيمية حتى أستحضر التوفيق بين تحسين الترمذي وتحسين البخاري. ما الذي قاله ابن تيمية؟
شيخ الإسلام يقول وأول من عرف عنه أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، والحسن عند الترمذي وساق الإصطلاح الترمذي.
جميل. وأنت يعني بالطبع تروي بالحرف وليس بالمعنى حينما تقول على ابن تيمية أنه قال قسم الحديث إلى صحيح وحسن، يعني هكذا؟
لا أذكر أنا هذا.
إيه؟
أصبر. أنا لا أذكر هذا. أصبر الله يهديك. أنا أنت الآن تنزع علينا الطريق.
بدنا نقصر على أخينا الطريق.
لا معليش، هو الأنفع له أن يظل في فكره.
نعم.
ثم بعد ذلك إما أن نؤيده ونستفيد منه وإنما نصوب مقالته. نعم.
أنا الذي
أذكر هذا جيدا،
أذكره جيدا في القاعدة الجليلة أول من عرف أنه قسم الحديث إلى حسن.
إيه كلمة قسم يعني ضروري نشددها، يعني قسم
يعني هذا هو محل البحث؟
لا
لا، هذه جملة معترضة، لولا أنك لا. كررتها.
نعم.
ما أتيت بها.
نعم. ألحن
عفوا.
نعم.
فأنا لح على كلمة قسم. نعم. قال ابن تيمية هذا، والشاهد من ذلك هو فقط أنه حتى أردت أنا أن أقول كلام ابن تيمية يعني أول من أشهر هذا الاستعمال، فإذا كنت أنت تذكر أنه قال قسم.
نعم.
فحينئذ نقول هذا في اجتهاد ابن تيمية ولا نقول أخطأ، حتى لا يسجل علينا أنه قال في شيخ الإسلام أخطأ، وإن كان قد أخطأ فعلا.
لكن كلمة قسمة لا أزال أذكرها كأني أقرأها.
إذن الجواب ما سمعتها.
نعم.
هذا رأيه واجتهاده.
لكن
وإنما يمكن أن يقال أنه أشهر هذا الاستعمال.
لكن الإشكال هنا أن كل أن لم يوجد أو فيما قرأت يعني أحد من العلماء ذكر عن البخاري الإمام البخاري أو غيره أنه قال الحسن ما تعدد الطرق ونحو ذلك.
مش ضروري. لماذا أدخلت الآن عاملا جديدا في الموضوع؟ ألا يوجد حديث حسن بدون تعدد الطرق؟
يوجد.
لماذا أدخلت إذن هذه؟
لأن هذا في اصطلاح الترمذي.
لا
حسن لغيره.
لا لا وبارك الله فيك. هذا من اصطلاحه.
من اصطلاح الترمذي؟
من
مش فيه؟
مش كله.
نعم.
الحديث الحسن عند الترمذي حديث حسن لذاته.
نعم.
حديث حسن لغيره. مش ضروري بقى أنت تقول أنه ما نعرف عن البخاري أنه يقول في الحديث الحسن والذي تعدد الطرق. مش ضروري هذا.
نعم.
أصبر شوي وما صبرك إلا بالله. فما دام ليس بضروري يكفي.
وعليكم
السلام ورحمة وبركاته. أن نفهم أن البخاري يستعمل لفظة حديث حسن كما يستعمله الترمذي، بل الأمر كما قلت هو تلقاه عن إمامه البخاري وشيخه البخاري، لكن الحقيقة التي نشهدها ونلمسها لمس اليد أنه الترمذي تفرد بإشهار وإكثار استعمال لفظة حديث حسن. فإذا أنا بقول أن الترمذي تلقى هذا عن شيخه البخاري وما أوردته في ظني غير وارد.
طب هل هناك يعني الترمذي أخذ هذا الاصطلاح عن البخاري، هل هذا بطريق الاستقراء أم عن طريق نص بعض
نص؟ ما هو ينقل عن البخاري، هو الترمذي نفسه ينقل عن البخاري في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن.
نعم.
ولعلك ذكرت أنت شيئا من ذلك.
نعم.
آنفا.
نعم. طيب
أستاذ
هنا في شيء أريد أن أستفسر عنه.
هناك قبل تفضل يا عادل.
أقصد يعني أن الإمام الترمذي أخذ التفسير من الإمام البخاري، في تعريف الإمام الترمذي فيما يبدو أنه في كتاب العلل.
وعليكم
السلام.
الحسن لغيره.
تعيك يا أبو ليلى. نعم.
الذي يبدو من تعريف الإمام الترمذي للحسن أنه عرف الحسن لغيره، فهل هو يعني في هذا التقسيم أخذه من الإمام البخاري أم هو يعني
كأنك تلتقي مع أستاذنا هنا أنت في هذا، وقد سبق أن أجبت عن هذا. الترمذي عنده نوعان من الحديث الحسن، أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره. فيبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدد طرقه كما سمعنا آنفا، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء، منها أن الترمذي عنده حديث حسن لذاته، وذلك يفهم أولا من تعريفه للحديث الحسن لغيره في آخر الكتاب، ثم من تعابيره في التحسين. فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه، وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن لذاته. فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني بالحسن الحسن لتعدد الطرق. واضح؟ طيب تفضل.
أريد أن أسأل أولا يعني إذا تذكرون أو شيء، أيهما أعلى طبقة، يعقوب بن شيبة ولا الإمام البخاري؟ فإنه ثبت عن يعقوب بن شيبة أنه استعمل لفظ الحسن كثيرا، حتى في مسنده الذي طبعت منه قطعة يعني كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك.
هذا مش مهم على كل حال، لأنه الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري كيحيى بن معين
وعلي بن المديني
وعلي بن المديني شيخ كما تعلم.
نعم.
البخاري. المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال بل هو مسبوق إليه، لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. لذلك فقول ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم هذا التقسيم إن كان باللفظ كما دققنا آنفا قسمه، فلا بد من تأويل كلامه أي أشهر هذا التقسيم، وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضح.
يرد شيء آخر أستاذي، طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسند عمر وفيها استعمال لفظ الحسن مرات عدة، يعني بجوز أكثر 15 مرة، يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون أو أكثر أو أقل،
أيوة.
ألا يمكن أن يكون أستاذي أكثر، فبالتالي هو الذي أشهر هذا الاستعمال يعني أكثر من الترمذي على هذا القياس أو على هذا؟
ما هي يا أستاذ يعني قضية نسبية تبقى، لأنه هلا أي الكتابين أشهر في العالم الإسلامي؟
الترمذي طبعاً.
الترمذي، فأفرد هو يعقوب صاحب المسند، أفرد من حيث كثرة الاستعمال، استعماله الشخصي أكثر من الترمذي، أفترض هكذا. لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بيكون تعبير ابن تيمية ما في عليه إشكال، وهذا كله على افتراض أنه مستحضر مسند يعقوب واستعماله فيه.
طيب شيخنا، كلمة أشهر حمكم الله، ألا يظهر أن الأولى أن نؤولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إطلاق الاستعمال؟ يعني مثلا يعقوب بن شيبة لا يعرف عنه أنه قال الترمذي وحدده إصطلاحيا بقاعدة، لكن الترمذي فعل، فكلمة أشهر يعني ألا يكون هو الذي حد القاعدة وليس من باب الاستخدام؟
والله ما يبدو، لأنه ابن تيمية عم يتكلم عن استعمال هذه اللفظة.
نعم.
فما يبدو أنه يعني ذاك التعريف والتحديد.
أين
الله أعلم. شو بدك غدينا أبو ليلى ولا إيه؟
إن شاء الله. فطور غدا إن شاء الله.
يعني غدا وفطور يعني.
طيب يا شيخنا، بالنسبة إذا وردت لفظة حسن في طبقات متقدمة قبل حتى أن يعني تستقر علوم الإصطلاح، هذا يحمل على الحسن اللغوي؟
لا، الأصل على الحسن الإصطلاحي، فإذا ضاقت علينا السبل صرفناه إلى الحسن اللغوي.
يعني أنا وقفت الإمام الزهري حدث بحديث فقال هذا حديث حسن جدا، هذا يتبادر منه الاصطلاحي أم اللغوي؟
إذا رجعت للطبقة العليا
نعم.
حينئذ يأخذ الكلام مجرى آخر، فهنا في مثالك الحسن اللغوي.
اللغوي
نعم، لكن الكلام ينبغي أن يكون في حدود المصطلحين.
نعم.
في حدود المصطلحين على معنى ما في لفظ ما، فاستعمل أحدهم هذا اللفظ فهل يفسر بالمعنى الاصطلاحي أم المعنى اللغوي؟ لا شك أن الجواب في هذه الصورة أن يفسر بالمعنى الاصطلاحي، إلا كما قلت آنفا إذا ضاقت علينا الطرق فحينئذ نقول هو يعني حسن لغة.
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في بعض مواضع في تعليق على الفوائد المجموعة يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة.
لا شك غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن، ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح. هل هو يقينا؟
هذا ظن.
طيب، حكمنا على أن هذا حديث حسن، هل هو يقين؟ أيضا ظن. حكمنا على هذا الحديث بأنه ضعيف كذلك، أنه موضوع كذلك، هذا كلام علمي.
وغلبة الظن هذه لها ضوابط أم هي مجرد ما ينقدح في ذهن الناقد؟
لا، ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين. وإنما هي أمور أيضا تعلق بالشخص الحاكم الذي يحكم بذاك الحكم.
طب حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة، فهو بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام أبي داود والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه زيادة، يعني البحث هنا هل هذه زيادة أم هو شذوذ، إن الفرق بينهم عسير جدا.
فلنستحضر ما هو الحديث الشاذ، فإذا صدق لفظ الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. ومعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه، كأن يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. هذه زيادة إن كان تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى يكون شاذا.
نعم.
فهل هم يعنون هذا أم يعنون سواه؟
لعلهم الأقرب يعنون هذا.
فإن كانوا يعنون هذا فهم مخطئون.
طب لماذا؟
لأنه ليس هناك ثقة تفردة، بل هناك متابعون لهذا، وربما أنا أشك الآن شواهد. كوي أيوة شاهد شاهد من أهلها.
لكن يا شيخنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر،
طيب.
ثم أتى علي البارقي الأزدي وتفرد من دونهم جميعا وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توثيقا مطلقا إلا العجلي، وقال ابن عدي لا بأس به. فهذا الإمام الذهبي يقول صدوق ما علمت لأحد فيه جرحا، فلما صدوق يخالف 17 راويا أغلبهم من جبال الحفظ، ألا يكون القول بشذوذ هذه الزيادة أقرب إلى قبولها، لا سيما أنه ليس ضابطا حافظا متقنا كابن سيرين أو نافع؟
إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حتى ولو كان ثقة حافظا، إيش رأيك؟ أنا بقول أنت بتقول إنه هذا قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف، أنا بزيد عليك بقول حتى لو كان ضابطا حافظا ما دام أنت عرضت الصورة في هذه الكيفية يكون شاذا حتما.
ما هذا
لكن هل الأمر كذلك؟ أنا هذا يعود السؤال.
هو يظهر أنه كذلك.
لا، نحن وجدنا له متابعين.
لعلي البارقي؟
أي نعم، وجدنا له شواهد.
هو بالنسبة لعلي البارقي شيخنا ما تابعه فيما يظهر إلا رجلين، الأول محمد بن سيرين وهذه الرواية رواها الحاكم في علوم الحديث ولكن إسنادها كالشمس، قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة متقن وفيه وهم يطول الكلام عليه، ومما يدل على أن هذه الرواية غير معتبرة أنها خفيت على الحفاظ مع شهرتها وإسنادها.
هذا التمون كلامه ولا هذه حاشية من عندك؟
لا هذه حاشية.
هلا صار هو في حكم الآن الحديث شو بقى هو أدرجة. أنت مدرج.
والمتابع الآخر هو العمري عبد الله العمري عند الطبراني في الأوسط، ومعروف أن العمري ضعيف، فدول فقط فيما اتصل بالحديث المرفوع بعد البحث هم اللي تابعوا الأزدي عليه.
أما تفخيطك فعجب منك، من أين تستطيع أن تقول فقط؟ ألا تقول فيما وقفت؟
هذا نعم.
أنا قلت لك آنفا أنه متابع، وبالطبع أنا قديم عهد بالبحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني أنه متابع من غيره، ثم ذكرت آنفا بأن له شواهد فيما أذكر، فأيدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من أهلي. فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع بالمتابعين وهم اثنان فيما علمت، أما أنا فما أستحضر الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون، فلم تدندن.